بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المجعول في لباس المصلي هل هو شرطية التذكية فلا بد من إحراز هذا الشرط، فإذا شك في الجلد أنه مذكى أم ميتا فمقتضى استصحاب عدم التذكية عدم صحة الصلاة فيه، لأن الشرط منفي بالاستصحاب وهو شرط التذكية. أم أن المجعول هو مانعية الميتة فليست التذكية شرطا، ولكن الميتة أي كون اللباس ميتة مانع من صحة الصلاة، فبناء على ذلك يقع البحث أيضا في أن المراد بالميتة هل هو معنى عدمي وهو عبارة عن عدم المذكى، أم أن المراد بالميتة معنى وجودي وهو عبارة عما زهقت روحه بوجه غير شرعي؟ فإن قلنا إن الميتة عبارة عن عدم التذكية كما هو مسلك سيد المستمساك قدس سره، فالنتيجة هي نتيجة القول الأول، لأن الشارع قرر أن الميتة مانع من صحة الصلاة والمراد بالميتة عدم التذكية، فإذا شككنا في أن هذا الجلد مذكى أم لا فاستصحاب عدم التذكية يثبت أنه ميتة وبالتالي لا يصح الصلاة فيه. وأما إذا قلنا وهو المهم أن الميتة مانعون وأن المراد بالميتة معنى وجودي، أي أن المشرع حكم بأنه يشترط في صحة الصلاة أن لا يكون الثوب ميتة، والميتة أمر وجودي، فإذا شككنا في أن هذا الجلد ميتة أم لا فحيث لم نحرز على أمر الوجودي فيجري استصحاب عدم كونه ميتة، لا استصحاب عدم التذكية، لأن استصحاب عدم التذكية لا يثبت أنه ميتة إلا بالأصل المثبت. فالجاري استصحاب عدم كونه ميتا، ومقتضى هذا الاستصحاب صحة الصلاة فيه. وهذا الرأي الثالث ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، فيرى أن المستفاد من الروايات ليست شرطية التذكية كما يقول السيد الخوئي، بل المستفاد من الروايات مانعية الميتة، أن اتصاف الثوب بكونه ميتة مانع من صحة الصلاة. والمراد بالميتة ليس المعنى العدمي كما ذهب إليه سيد المستمساك قدس سره، بل المراد بالميتة معنى وجودي، وهو ما زهقت روحه بوجه غير شرعي، وبالتالي متى شككنا في الجلد سواء كان ساترا للعورة أم لم يكن ساترا، ملبوسا أو محمولا، إذا شككنا في الجلد أنه مذكى أم غير مذكى صحت الصلاة فيه، إذ لم يحرز كونه ميتا، واستصحاب عدم كونه ميتا ينفي المانعية. فما هو الدليل على ذلك؟ فقد تعرض نجله إلى استدلاله في كتاب بحوث فقهية صفحة 470، فذكر أن هناك مقامين للبحث. المقام الأول ما تتم الصلاة فيه كساتر العورة كالثوب، والمقام الثاني ما لا تتم الصلاة فيه كالخف والقلنسوة وأمثال ذلك. فالكلام فعلا فيما تتم الصلاة فيه. فهل يستفاد من الروايات فيما تتم فيه الصلاة أن الميتة مانع بمعناها الوجودي، أم أن التذكية شرط كما يقول سيدنا الخوئي قدس سره؟ فقط قد وردت هنا معتبرة جعفر ابن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام، طبعا أبو الحسن الأول، يسأله عن الفرو والخف، ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، شاك أصلا أنه مذكى أم غير مذكى، فكتب عليه السلام لا بأس به، مع أنه مورد الشك في التذكية، مع ذلك قال لا بأس بالصلاة فيه. وهذه الرواية لها مدلولان، مطابقي والتزامي. أما المعنى المطابقي فهو صحة الصلاة في مشكوك التذكية، وهذا هو موردها. وأما المعنى الالتزامي فهو أن المجعول شرعا هو مانعية الميتة بما لها من معنى وجودي، إذ لو كان المجعول شرعا هو شرطية التذكية كما يقول السيد الخوئي لكان مقتضى القاعدة هو شنو؟ عدم صحة الصلاة، لأن المكلف لم يحرز الشرط. ولو كان المجعول شرعا مانعية الميت بالمعنى العدمي وهو ما ليس مذكى كما يقول في المستمسك، لكان أيضا مقتضى القاعدة عدم صحة الصلاة، لأن استصحاب عدم التذكية يثبت الميتة. فدلالة الرواية بالمطابقة على صحة الصلاة في مشكوك التذكية توجب دلالتها بالالتزام على أن المجعول الشرعي هو مانعية الميتة بما لها من معنى وجودي، وحيث يشك في حصول ذلك يجري استصحاب عدمه فتصح الصلاة. ولكن هذا الاستدلال قد يشكل عليه بوجوه. الوجه الأول، وإن لم يتعرض إليه السيد في بيان الاستدلال، هو أنه بناء على مسلك السيد الأستاذ دام ظله، من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من انعقاد الإطلاق الوارد في مقام الإفتاء، لا يتم استدلال بهذه الرواية على نحو الإطلاق. بيان ذلك، ذكر السيد الأستاذ في بحث تعارض الأدلة أن الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام على مستويين: مستوى التعليم ومستوى الإفتاء. فالروايات الواردة على سبيل التعليم هي الروايات التي مفادها بيان الحكم الشرعي على نحو القضية الحقيقية من دون نظر إلى حالات المخاطب بهذا الخطاب وملابساته، فهو بيان للحكم الشرعي كما هو عليه. ويلتئم مع هذا المستوى ما ورد عنهم عليهم السلام: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. وأما الروايات الواردة في مقام الإفتاء فهي عبارة عن ورود سؤال من قبل أحد المستفتين، كما إذا استفتاه معاوية بن عمار في الحج، أو استفتاه ابن أبي عمير في الصلاة وما أشبه ذلك. فكان الجواب الصادر منه لا على سبيل بيان الحكم الكلي، بل الجواب الصادر منه بيان الوظيفة الفعلية للمستفتي. ما هي وظيفتك الفعلية وأنت في هذا الحال؟ وبالتالي فمقتضى الخطاب الوارد في مقام الإفتاء ملاحظة حال المخاطب وملابساته. فمثلا تارة يتحدث الإمام عليه السلام عن كفارة من أفطر في شهر رمضان متعمدا، فهذا كلام على سبيل التعليم، فلذلك يذكر أن كفارة شهر رمضان كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا مخيرة بين خصال ثلاث مثلا العتق والصوم والإطعام. وأما إذا سأله سائل بأن قال لقد أفطرت في شهر رمضان متعمدا، فالإمام في مقام بيان الوظيفة الفعلية، فقد يقتصر الإمام على بيان شق واحد من الخصال الثلاث لأنه المناسب لحال المخاطب وملابساته، فيقول له مثلا عليك أن تطعم 60 مسكينا، أو إذا رآه عاجزا عن ذلك قال له من البداية عليك أن تصوم 2 شهرين متتابعين. لذلك ما يقتضيه مقام التعليم غير ما يقتضيه مقام الإفتاء، ويترتب على الفرق بين المقامين آثار استنباطية. فمن هذه الآثار الاستنباطية التي بنى عليها في أصوله وفقهه أن مقام التعليم حيث إنه بيان لكبريات كلية لا ينظر فيها إلى حال المخاطب، يصح الاتكاء فيه على المقيدات المنفصلة، لأن بيان الأحكام الشرعية على سبيل التدريج لا على سبيل الدفعة، فمن المعقول ومن المقبول عرفا أن يذكر الإمام الكبرى وبعد سنة يذكر المقيد لها، لأنه لم يكن في مقام بيان الوظيفة الفعلية وإنما كان في مقام تعليم الحكم، أو يذكر الإمام الصادق الكبرى ويذكر الكاظم، المقيدات لها. فالاتكاء على المقيد المنفصل ولو بعد سنين جنوه غير مستهجن عرفا في الروايات الواردة على سبيل التعليم. أما الخطاب الوارد على سبيل الإفتاء وبيان الوظيفة الفعلية للمستفتي، فمن المستهجن أن يتكئ الإمام على مقيد منفصل، والحال بأن المستفتي يطالب ببيان وظيفته الفعلية، فليس من المقبول لدى العرف العقلائي أن يتكئ الإمام على المقيد المنفصل مع مطالبة المستفتي ببيان شنو وظيفته الفعلية. لذلك إذا ورد عندنا خطاب عام على مستوى التعليم بأن قال مثلا في هذا الخطاب العام كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، أو قال في الخطاب العام أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ثم ورد مقيد منفصل فإنه يحمل العام على المخصص، كما لو ورد إلا إذا ارتكب الجماع مثلا جاهلا وهو محرم فإنه يترتب عليه كذا وكذا. وأما إذا كان الخطاب الأول وارد على سبيل الإفتاء وبيان الوظيفة الفعلية فجاء بعد زمن مقيد منفصل كان معارضا وليس مقيدا، إذ لا يحتمل عرفا الاتكاء على المقيد المنفصل في خطابات الإفتاء. هذا أثر من الآثار. والأثر الثاني الذي يرتبط بمحل كلامنا ويؤثر على المسألة التي نبحث فيها هي أنه إذا جاء من المولى خطاب على مستوى التعليم، أي أنه بيان لحكم كلي على نحو القضية الحقيقية، بأن قال المولى مثلا يحرم لبس الذهب على الرجل، وكان في الخارج القدر المتيقن في مقام التخاطب بين السامع للإمام وبين الإمام هو الذهب الأصفر، بحيث لا ينقدح من قول الإمام يحرم لبس الذهب على الرجل إلا ذهب الأصفر، فإن هذا لا يوجب تقييد الإطلاق، إذ الخطاب كان صادرا على سبيل القضية الحقيقية التي لم ينظر فيها إلى حال المخاطب وملابساته، وحيث إن الخطاب الوارد هو يحرم على الرجل لبس الذهب، فمقتضى ذلك أنه متى ما وجد ذهب، أي متى ما وجد فلز يصدق عليه أنه ذهب، كان حرام اللبس على الرجل، كان أصفر أم أبيض أم أحمر إلى غير ذلك. وأما إذا افترضنا بأن الخطاب الوارد كان على سبيل الإفتاء الذي يراعى فيه حال المخاطب وملابساته، بأن قال المخاطب للإمام مستفتيان هل يحرم علي لبس هذا، هل يحرم علي لبس الخاتم أم لا، فقال عليه السلام إن كان ذهبا فإنه يحرم عليك، فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب بين المستفتي والمفتي وهو الإمام وهو الذهب الأصفر مانع عن انعقاد الإطلاق. والسر في مانعيته عن انعقاد الإطلاق أن التقييد هنا لغو، بمعنى أنه لو كان الحكم في الواقع وفي علم الله هو اختصاص الحرمة بالذهب الأصفر، فأراد الإمام أن يقيد، فلو قال للمستفتي للإمام هل يحرم علي لبس الخاتم، فقال إن كان ذهبا أصفر فإنه يحرم عليه، كان تقييد الذهب بالذهب الأصفر شنو؟ مستهجنا، إذ لا يوجد غيره بحسب حال المخاطب وملابساته. إذن في الخطاب الوارد على سبيل التعليم أي بيان الحكم الكلي ينعقد الإطلاق، ووجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير ضائر، لأن الإمام قادر على الإطلاق والتقييد بهذا الخطاب أو بمجموعة خطابات ولو بمرور أزمنة متعددة. وأما الخطاب الوارد على سبيل الإفتاء الذي يراعى فيه ظرف المخاطب وملابساته، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب بين المستفتي والمفتي مانع من انعقاد الإطلاق، والسر في ذلك أن انعقاد الإطلاق فرع إمكان التقييد. فإذا كان المتكلم وهو الإمام في سعة أن يطلق أو أن يقيد، كان عدم التقييد كاشفا عن الإطلاق. أما إذا لم يكن في سعة أن يطلق أو يقيد لأن التقييد لغو ومستهجن بالنسبة إليه، فعدم التقييد شنو؟ لا يكشف عن الإطلاق. فلا يمكن أن يستفاد من قوله إن كان ذهبا حرم عليك لبسه حرمة مطلق الذهب أصفر أم أبيض. وبالنتيجة تظهر الثمرة في محل كلامنا، يعني نحن نريد أن نناقش هذا الاستدلال بمبنى السيد الأستاذ نفسه. فإذا نظرنا إلى معتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن استفتاء خطي يسأله عن الفار والخوف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي مشكوك التذكية، فقال لا بأس به. فإن هذا خطاب وارد في مقام الإفتاء، وهناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وهو أن الفروة مأخوذ من بلاد الإسلام أو سوق المسلمين، هذا قدر متيقن في مقام التخاطب. فبما أن هذا الخطاب محفوف، بما أن هذا الخطاب وارد في مقام الإفتاء ومحفوف بقدر متيقن في مقام التخاطب، وهو كون الفروي إما مأخوذا من سوق المسلمين أو من يد المسلم أو من أرض الإسلام، وكلها إمارات على التذكية، فلعل الإمام عندما قال لا بأس به بلحاظ الحال المتعارف، وهو أن الفروة قد قامت عليه إمارة من إمارات شنو؟ التذكية. فلأجل ذلك لا يحرز إطلاق مفاد هذه الرواية حتى لفرض كون الجلد شنو؟ مستوردا من بلاد الكفر مثلا من غير إمارة على التذكية. فإن قلت ظاهر بعض الروايات أن المسلمين كانوا مبتلين أن المسلمين كانوا مبتلين بما يرد من بلاد الكفر، كما في موثقة إسماعيل بن الفاضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها، إذا لم يكن من أرض المصلين، هذه الجلود جتنا من أرض الروم مثلا، إذا لم يكن من أرض المصلين فقال عليه السلام أما النعال والخفاف فلا بأس بهما، ولم يتعرض إلى حكم الجلود. هذا سيأتي البحث عن مفاد هذه الرواية من هذه الجهة. ولكن نقول قلت وإن دلت الرواية على وجود ابتلاء ببعض الجلود المستوردة من بلاد الكفر، إلا أنه لا إشكال أن الفرد الشائع المتعارف هو شنو؟ هو أن الجلد مما قامت عليه إمارة على التذكية من من أرض أو سوق أو يد مسلمين. فوجود ابتلاء جزئي بجلود مستوردة من بلاد الكفر لا ينفي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو الفرد الشائع المتعارف، والفرد الشائع المتعارف هو جلد قامت عليه إمارة من إمارات التذكية. ممتاز، فلم يحرز، فلم يحرز الإطلاق، الحمد لله. هو فلم يحرز الإطلاق، الحمد لله.
زي. حتى صور المسلمين في كانوا مشكلة، ما كان يأخذ الثراء من العراق ولا يلبسه في الصلاة، يضعه في الصلاة.
لأن أهل العراق يستحلون الميتة بالدباغ، يعني هي ميتة، يعلم الإمام أنها ميتة، لكنه ينزلها لأن أهل العراق يرون أن الدباغ مطهر للميتة. سيأتي بحث هذه الرواية سنذكرها، هذا لا ربط لها بمحل الكلام. ممتاز. شيخنا العلم بمعنى العلم الوجداني، هم الرواة ناظرون لمبنى النائيني أن العلم يشمل العلم التعبدي والإمارة مجهولة على نحشر كلام، هذا ظاهر العلم في الرواية والعلم الوجداني بعد. ولا أعلم أنه ذكي، ولا لا أعلم أنه ذكي، يعني أنه ليس لك علم لا وجداني ولا تعبدي، ما يناسب مقامكم على أي حال هذا المقدار. هذا كلام آخر، هذه مسألة أخرى، هذه لابد ثبتها، أن لديهم أنهم يرون هذه إمارات ملتفتين. أبوه كان ملتفت، أبو منه أبو محمد بن يونس كان أصولي وفقيه وملتفت إلى أن سوق المسلمين وأرض الإسلام ويد المسلم إمارة، وأن الإمارة مجعولة على نحو العلمية، وأنه أراد بقوله علمت ما يشمل العلم الوجداني والعلم التعبدي. بل إذا هذا واصل لهذا المقدار بل يخم بل هذا هو الوجه الأول للمناقشة. الوجه الثاني للمناقشة دعوى أنه على فرض إطلاق الرواية في قوله لا بأس به، حتى لما إذا كان شنو مستوردا من بلاد الكفر، أن الرواية مطلقة، كل مشكوك التذكية يصح الصلاة فيه. نفترض أن هذه الرواية مطلقة، مع ذلك ادعي وجود عدة روايات مقيدة لهذه الرواية. من هذه الروايات صحيحة سليمان ابن جعفر الجعفري عن الكاظم عليه السلام، سألته عن الرجل يأتي السوق. السوق بعد وين يا شيخ علي؟ سوق المسلمين، فيشتري جبة فراء لا يدري أذكي أم لا. شلون هذا ما يفتهم كان أن سوق المسلمين إمارة حتى يقول لا يدري؟ هو يدري بعاد، إذا هو داخل السوق على مبنى شيخ علي فهو يدري أنها ذكية بمقتضى إمارية السوق، صح لو لا؟ مع أن هذا سليمان بن جعفر مع ذلك يقول لا ما يدري. زين، يأتي السوق فيشتري جبة هراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ قال نعم، ليس عليكم المسألة، لا تفحصوا. إن أبا جعفر الباقر عليه السلام، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم أن الدين أوسع من ذلك، فيدعى أن القضية مشتملة على منطوق ومفهوم. فالمنطوق ما كان من السوق فتصح الصلاة فيه. ومقتضى مفهومها أن ما لم يكن من السوق فلا تصح الصلاة فيه، فتقيد أو فيقيد إطلاق معتبرة جعفر بن محمد بن يونس بمفهوم صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري. وقد أجيب عن الاستدلال بهذه الرواية بأحد وجهين. الوجه الأول وهو واضح أنه لا مفهوم لها، لأنها من مفهوم اللقاب، هي في مقام بيان ما طرحه السائل، السائل هو الذي افترض أن الجبة من السوق. فبعد أن فرض السائل أن الجبة مشترات من السوق أجاب عليه السلام على طبق هذا الفرض. ومن الواضح أن الجواب على طبق فرض معين ليس له مفهوم، بحيث يكون مفهومه موجبا لتقييد شنو؟ إطلاق معتبرة محمد بن جعفر بن يونس. وثانيا يأتي الكلام في البقية إن شاء الله.